بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود تقدمها لكم نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. فرنسا بين ناري المغرب والجزائر، تركيا تعطش المدنيين في الحسكة، وسوريا تتوجه لمجلس الأمن، رئيس الحكومة ينتقد الجيش السوداني لافتتاحه شركات وشراكات خاصة، وفي تونس شحن نفايات إيطالية بطريقة غير مشروعة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من فرنسا ووقوعها بين ناري المغرب والجزائر. فرنسا الحليف الرئيسي للمغرب في قضية الصحراء الغربية، لكنها بذات الوقت لا تريد خسارة علاقاتها مع الجزائر وتسعى لموازنة الكفتين، لكن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أحرج باريس ووضعها في موقف اتخاذ قرار واضح ورسمي مما يحدث، خاصة وأن المملكة تطالبها بالاعتراف بمغربية الصحراء، فيما يطالبها الجزائريون بالحياد أكثر من أي وقت مضى، وذلك لأنهم يخشون أن تقوم باريس بحملة وسط الاتحاد الأوروبي لإقناع الدول بالموقف الأمريكي. لكن إذا حدث هذا ومالت فرنسا للكفة المغربية، فإن الجزائر لن تتردد في خفض التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية وتعويضها بعدوتها الجديدة تركيا أو منافسها الحقيقي الصين، التي بدأت تزيح فرنسا من كل القطاعات في الجزائر. فكيف ستتصرف باريس وكيف ستحافظ على علاقة جيدة مع كلا الطرفين دون المساس بمصالحها؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير بالشأن الأوروبي توفيق قويدار، إذ قال لبلا قيود: لا مصلحة لفرنسا بالاعتراف بمغربية الصحراء، بل من مصلحتها اتباع السياسة الجزائرية في هذا الملف، خاصة لمنع التوغل الصيني والتركي في الاقتصاد الجزائري.
اولا سابقا يعني في احد الرؤساء السابقون، في احد جاك شيراك، نيكولا ساركوزي، فرانسوا هولاند، العلاقات كانت جد ممتازه مع المغرب، هذا لا يعني لا يخفي احد، وكان الاعتراف يعني اعتراف ضمني يعني او في السر يعني، ولم يعلن عنه بصفه رسميه، كانت تدعم ولكن لم تعلن ذلك علنا او بصفه رسميه او امام اي هيئه اقليميه او هيئه دوليه، كي طبعا لا تغضب الجزائر. وما ادراك الجزائر؟ لماذا؟ لان الجزائر بالنسبة لفرنسا شيء كبير، تعتبر المورد الأساسي للطاقة، للبترول، الغاز، اتفاق التجارة أو الشراكة بين الجزائر وفرنسا. إذن فرنسا الآن أصبحت يعني عليها أن تختار الآن، خاصة بعدما أصبح اللعب الآن مكشوف، أصبح الآن انتهى اللعب على السر والخفاء، ودائم هذا في السر، ثم أذهب إلى المغرب ودائمه سرا، ثم أذهب إلى الجزائر ودائمه في السر، وسياسة مسك العصا من الوسط انتهى الآن، أصبح اللعب على المكشوف. الآن فرنسا سوف تطرح سؤال أمامها، السياسة، عندما أقول فرنسا، السياسة الفرنسية والمصلحة الفرنسية، هل تقول بأن مصلحتي في دعم المغرب؟ وماذا يجني لي من هذا الاعتراف عندما أقول بأن الصحراء الغربية هي ملك للسيادة المغربية؟ ماذا يجني لها؟ طبعا حسب اعتقادي لا يجني لها الكثير، يعني نعرف فقط حجم العلاقات السياسية العائلية الأسرية بين الملك والرؤساء الفرنسيين كلهم باستثناء نيكولا ساركوزي، الذي لا تربطه يعني علاقات عائلية وصداقة وزيارات أثناء السفر وقضاء عطلة في البيت الملكي، كل هذا انتهى في عهد السيد إيمانويل ماكرون. إذن الآن فرنسا عليها أن تختار إما ربحا اقتصاديا وماليا يعود بالفائدة، وخاصة أننا نعلم بأن فرنسا والمؤسسات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة تتعرض إلى منافسة شرسة من دول أخرى في الجزائر على غرار الصين وتركيا وحتى روسيا، لا ننسى بأنها هي المورد الأساسي للجزائر. إذن فرنسا سوف تتجه إلى القول بسياسة أن الجزائر، وهي أن الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار من الآخر مستعمرة إسبانية، وبالتالي تطالب بتطبيق القانون الدولي. القانون الدولي طبعا يجرنا إلى الحديث عن الاستفتاء وتقرير المصير الذي ترفضه السلطات المغربية، وبالتالي عدم اعتبار جبهة البوليزاريو منظمة انفصالية، ولم يحدث هذا ولم يصدر أبدا من أي سياسي فرنسي أو وزير أو رئيس حكومة فرنسي، بل الآن سوف تتجه السياسة الفرنسية نحو القول بأن الصحراء الغربية هي سياسة تصفية استعمار ولا بد من تقرير المصير، وإذا تعذر الأمر سوف تلجأ إلى أضعاف الإيمان وهي السياسة الثانية أو الخطة بي التي لا تزعج المغرب وأقل شيء تقلق الجزائر فقط ولكن لا تقلقها بكثيرا، وهي سياسة الحكم الذاتي الذي اقترحه الملك محمد السادس. فرنسا سوف تقف مستقبلا إلى صف الجزائر لأنها بحاجة إليها. الفرنسا لا يهمها هل هذا صديقي أو هذا قريب، فرنسا يهمها مصلحتها توجد في الجزائر. لو وجدت في المغرب لا علتها مسبقا يعني منذ السنين، لكن هناك عدة أمور سياسية كبيرة واقتصادية وعلاقات يعني بين البلدين لا يمكن أن تعطي فرصة لتركيا بالنفوذ في الجزائر والتوغل في إفريقيا، والاستثمار الجزائري التركي الذي بدأ في القارة السمراء مؤخرا، وكذلك تحول الجزائر من إلغاء اتفاق الشراكة وخلق منطقة حرة اقتصادية تجارية التي ألغتها المقررة كانت الشهر الماضي، وبالتالي كذلك جمع الصين وكبح تقدمه في الاستثمار الجزائري. المستثمر الأول كان بالنسبة للجزائر هو فرنسا، الآن أصبحت الصين، وبالتالي فرنسا سوف تضحي بمغربية الصحراء وسوف تتوجه إلى الطرح الجزائري والمقاربة الجزائرية لأنها تعود عليها فائدة.
استمعنا لرأي الخبير بالشأن الأوروبي توفيق كويدر. ننوه هنا مستمعينا إلى أنه في السبعينيات من القرن الماضي ومنذ اندلاع هذا النزاع وقفت فرنسا إلى جانب المغرب، إن كان بالقروض أو بالدعم السياسي أو بالعتاد العسكري، لكي لا ينهزم في الحرب التي دارت بينه وبين جبهة البوليساريو المدعومة كانت حينئذ من الجزائر وليبيا. وحافظت فرنسا على هذا الدعم الكبير للمغرب بعد توقيف اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991، وكانت خير حليف للمملكة في مجلس الأمن الدولي. ولكن الآن الرئيس ماكرون في وضع صعب ويجب أن يحدد موقفا حاسما من هذه المسألة، خاصة وأن هناك وسائل إعلام قالت أنه يوجد مؤشرات لانخراط الجزائر في دعم جبهة البوليساريو في الحرب التي أعلنتها على المغرب منذ منتصف الشهر الماضي، واعتبرت الجزائر أن القضية الصحراوية امتداد لأمنها القومي وقد تسهم في دعم عسكري علني بالخبراء والسلاح. فماذا ستتصرف فرنسا؟ سنتابع معكم مستمعينا في حلقات قادمة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا وحرب المياه التي تضغط فيها أنقرة على دمشق من فترة لأخرى، حيث وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة نداء استغاثة لحماية المدنيين في الحسكة من الموت عطشا. وقالت الخارجية إن الحكومة التركية تتبع سياسة التهجير الممنهج في المناطق التي تحتلها بغية إحداث تغيير ديموغرافي يتناسب مع أهدافها التوسعية والاستعمارية، وأن الحكومة التركية تقوم بممارسات غير قانونية ولا إنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، منها تنفيذ سياسة التهجير الممنهج في المناطق التي تحتلها، مضيفة أن قطع النظام التركي المياه عما يزيد على مليون مواطن في محافظة الحسكة يشكل جريمة حرب موصوفة تضاف إلى جريمتي الاحتلال والعدوى، مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتصدي لممارساته اللا إنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة. وأفاد مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية أن الوضع الإنساني هناك كارثي، وأن مباحثات جرت بين وفد حكومي مع القيادات الروسية المتواجدة في قاعدة القامشلي لإيجاد حل لهذه الأزمة.
دخل 1,000,000 مواطن سورية في مدينة الحسكة وبدأت تلتمر يومهم 25 على التوالي بدون مياه صالحة للشرب في ظل استمرار الفصائل التركمانية المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة جيش الاحتلال التركي في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي بقطع مياه الشرب من مصدرها الوحيد من مشروع عبار علوك واستخدامها كسلاح وورقة حرب مستمرة للمرة 17 خلال عام كامل من سيطرة الجيش التركي والفصائل التركمانية على مدينة رأس العين. حقيقة الأزمة الإنسانية بدأت تتفاقم بشكل كبير في مدينة الحسكة وريفها، وذلك في ظل عدم وجود أي مصدر لمياه الشرب، إضافة إلى ظروف العالمية والصحية من نتيجة تفشي فيروس كورونا وبحاجة الناس للغسيل ومياه للنظافة وغسيل اليدين. هنالك مساعي روسية حقيقة يقوم فيها الطرف الروسي خصوصا في القاعدة الروسية في مدينة القامشلي بعد اللقاء مع الجانب الحكومي السوري، ومطالب الجانب الحكومي السوري بأن يتم إعادة جميع العمال مؤسسة مياه محافظة الحسكة إلى عملهم في محطة أبار علوك وإلى أيضا إلى محطة الحمى في ريف المحافظة والتي تقع هي الأخرى تحت سيطرة تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي. أيضا طالب الجانب الحكومي بأن توقف التعديات على الخط المستثنى أو الخط الذي يغطي محطة أبار علوك والوارد من مدينة الدرباسية الواقع هي الأخرى تحت سيطرة قسد. الجانب السوري طالب بوقف التعديات التي تقوم بها الفصائل التركمانية على هذا الخط واستثناءه من التيار الكهربائي باعتبار أن مدينة رأس العين تتغذى بالتيار الكهربائي من محطة مبروكة التي تتغذى هي الأخرى من 6 تشرين. أيضا هنالك انتقادات حكومية سورية للصمت الأممي وصمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تتفرج على هذه الكارثة الإنسانية المستمرة والتي تكررت كما قلنا للمرة 17 على التوالي خلال عام كامل. لأن محافظ الحسكة اللواء غسان خليل التقى يوم أمس إدوارد شيباني المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث معه أيضا استمرار انقطاع مياه الشرب، وبيان هذا الاستمرار هو كارثة وجريمة إنسانية ضد المواطنين في مدينة الحسكة، وطالبهم أيضا فرصة العمل عن معاناة أهالي المحافظة، وطالب بالضغط الدولي والأممي على الجانب التركي لوقف هذه الجريمة وتحييد محطة أبار علوك عن جميع النزاعات المسلحة ما بين الفصائل الكردية من طرف والفصائل التركمانية المدعومة من الجيش التركي من طرف آخر.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية، والذي حدثنا عن المأساة التي يعيشها المواطنون في الحسكة بسبب قطع مياه الشرب عنهم من قبل تركيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السودان والهجوم الذي شنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الجيش، معتبرا أن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة. وأضاف حمدوك أن كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، مستنكرا كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص، مؤكدا أن إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني من قبل الجيش أمر غير مقبول. وأوضح حمدوك أن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وننوه هنا مستمعينا إلى أن الجيش السوداني يسيطر على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة، وذلك لأنه يحكم مع تحالف مدني فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019. ولا ننسى بأن وزير الإعلام السوداني منذ فترة وجيزة أيضا هاجم الجيش واعتبر أنه يقيم شراكات مع إسرائيل دون الرجوع إلى الحكومة أو المسؤولين السودانيين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تونس وملف النفايات الإيطالية الذي أثير مؤخرا وبحثت فيه هيئة الرقابة المالية التونسية، إذ حددت الهيئة المسؤوليات حسب بحثها ووجهت أصابع الاتهام أولا للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات، وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية، كما أنها تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية، وصفة شركة التوريد بأنها عاجزة عن تثمين نفايات منزلية مجمعة ولم تقم بدراسة حول تأثيرات النفايات على المحيط ولا تملك تجهيزات خاصة بتثمين نفايات منزلية مجمعة. وحملت الهيئة المسؤولية للمدير العام للوكالة الوطنية بالنيابة السابقة الذي أبدى رأيه بالموافقة، وهذا ليس من صلاحياته. أما مدير الرسكلة وتثمين النفايات فقد شارك في رفع العينة من حاوية واحدة ولم يعد تقريرا في الغرض ولم يستشر الإدارة العامة وأعطى رأيه دون تكليف رسمي بالموافقة في غضون ساعتين من صدور التحليل وخلال يوم عطلة إدارية وعبر بريده الخاص والموافقة على كراسات الشروط في نفس اليوم. تحقيق الهيئة أثبت أيضاً أن إدارياً مساعداً بممثلية الوسط الشرقي أمضى وثيقة ترخيص بنقل النفايات ووضع ختم الوكالة دون العودة للإدارة، واعتبرت الهيئة أن مصالح الإدارة العامة للديوانة لم تتثبت في دلالة صنف النفايات ولم تسعى للحصول على الوثائق اللازمة، ووافقت في ظرف ربع ساعة فقط على تسريح 70 حاوية وعدم إعلام السلطات المختصة ومواصلة التنصيص على كونها نفايات بلاستيكية وليست نفايات منزلية مجمعة. وشددت هيئة الرقابة العامة للمالية على ضرورة إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لدولة المنشأ بسبب عدم احترام الإجراءات وتحميلهما المصاريف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية، إضافة إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي في هذا المجال. وحول هذا الموضوع قال الأكاديمي والناشط السياسي التونسي أمير العقربي لي بلا قيود أن الخطأ الذي وقع هو أن تونس استلمت الشحنة على أنها نفايات صناعية ثم تبين أنها منزلية ومجمعة في مدينة سوسة الساحلية، ما يهدد بكارثة إنسانية وبيئية معا.
الإدارة العامة للرقابة المالية كانت قدمت تقرير حول ملف النفايات الإيطالية وأبرز ما يمكن أن نتحدث عنه ويمكن أن نلخصه في 4 نقاط. النقطة الأولى تتعلق بحجب وثائق هامة بعلاقة بنوعية النفايات وخاصة العقد المبرم مع الشركة الإيطالية، وتم إخفاء حقيقة النفايات خاصة أنه ورد أنها نفايات صناعية ولكن هي في حقيقة الأمر نفايات منزلية. النقطة الثانية هي مغالطة الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، حيث أنها أكدت الشركة الإيطالية أن النفايات صناعية ولكن حقيقة كما قلت هي نفايات منزلية، وأيضا مغالطة الديوانة التونسية بالتأكيد على النقطة التي تحدثنا عنها وهي نوعية النفايات. وقد خلص التقرير في النهاية إلى تحميل المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات لتعهده بإبداء الرأي، حين أن هذا ليس من صلاحيات الإدارة العامة وليس من صلاحيات المدير العام. لابد من الإشارة إلى تاريخية هذا الملف. في الحقيقة الملف لم يكن ليأخذ هذا الحيز لولا يعني أنه تم الكشف عنه من خلال برنامج تلفزيوني بثته إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، تمت الإشارة فيه إلى هذا الموضوع، وقد قامت لجنة تابعة لمجلس نواب الشعب في تونس بزيارة مكان تجميع النفايات بمدينة سوسة في تونس، والحقيقة أنه الخلاصة كانت سيئة جدا، يعني حديث عن روائح كريهة وحديث عن أنه هذه النفايات قد تكون لها عواقب خطيرة صحية وربما حتى بيئية، لأنه معروف أنه مدينة سوسة يعني هي مدينة ساحلية ومدينة يعني على البحر يعني موجودة هي في ميناء، يعني الإمكان أن تكون العاقبة تلوث يعني على مستوى المياه وتلوث على مستوى التربة وبالتالي فتكون النتيجة كارثية.
كان هذا تعليق الأكاديمي والناشط السياسي التونسي أمير العقربي. نعم مستمعينا، نريد أن نلفت الانتباه هنا إلى أن هذه القضية تعود إلى شهر يونيو حزيران الماضي، عندما قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية من إيطاليا، حاوية نفايات، إلى محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة سوسة. وهذه النفايات تبين فيما بعد بأنها مصنفة بالخطرة ويمنع إدخالها إلى أفريقيا. بهذا الملف مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.